بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
نكمل سفر دانيال الاصحاح السابع، وهنا نخش في مجموعه جديده من الرؤى. بعد ما كانت الرؤى بتاعه الملك بلشاصر ونبوخذ نصر والكلام ده، وكانت طبعا فيها احداث كثيره من حياه دانيال النبي والثلاث فتية القديسين، والظريف فيها لما نفكر في الإصحاحات الأولى من 1-6 تعرف قد إيه ربنا بيحبك وبيهتم بيك. يعني مثلا مين يقول إن ربنا يهتم بدانيال؟ ده مجرد فرد. طب ما يهتم بناس كتير. أو مين يقول مين يهتم بثلاث فتية؟ دول ثلاث شباب صغيرين يعني نرميهم ونتخلص منهم. فلو تفكر في قد إيه ربنا بيهتم بالواحد، يهتم بالثلاثة، يهتم بالشعب، تعرف قد إيه أنت غالي عند ربنا، وإن ربنا فعلا بيحبك وأثبت حب طبعا بموت على الصليب علشانك. فنلاقي الحب الحقيقي لكل واحد فينا في الست إصحاحات الأولى، وطبعا بيكمل، بس وريك الاهتمام بفرد أو ثلاثة أو عشرة أو مجموعة أو شعب. ربنا هو ربنا أمس واليوم وإيه وإلى الأبد، متغيرش أبدا. بعد كده في الإصحاحات اللي جاية دي من 7-12 في 4 رؤى. الرؤية الأولانية كانت في السنة الأولى من ملك بلشاصر، والرؤية الثانية كان في السنة الثالثة من ملك بلشاصر اللي كلمنا عنه قبل كده يعني، والرؤية الثالثة في السنة الأولى لداريوس ملك ماد، والرؤية الرابعة اللي هو لكورش الملك. فأول رؤية شاف حاجة عجيبة جدا، شاف وحوش أربعة وقرن صغير. فالرؤية دي كان لها بعض كده تشابه من الحلم بتاع نبوخذ نصر، لكن طبعا مع اختلاف المعاني بين الاثنين. وهنا دانيال اللي هو شاف الرؤية هيشوف تحول المملكة من أشور لبابل سنة 612 قبل الميلاد، وبعد كده من بابل لفارس سنة 539 قبل الميلاد، بعد كده من فارس للإسكندر الأكبر، ده ملك مسيدونيا مقدونيا أو اليونان سنة 331 قبل الميلاد، وبعد كده راحت من المقدونيين للرومان سنة 63 قبل الميلاد. دي الأربع رؤى يعني، وزي ما شايفين تحققوا بالظبط. فنبوخذ نصر بيمثل طبعا الإنسان الطبيعي، شاف ممالك العالم اللي هي بتتمثل في ايه، التمثال بتاع الرجل الكبير ده، وكان من المعدن وكان فيه راسه من ذهب. لكن دانيال الإنسان الروحي ده شاف رؤيا بطرق تانية مختلفة خالص. شاف الممالك دي انها زي الحيوانات المفترسة وجاية تقتل وتاكل في الناس، وقعد يتكلم عن الجانب الأخلاقي بتاعة الإمبراطوريات الوحشة دي، وابتدى يبص لها بطريقة ولاد ربنا، قد إيه خايف على ولاد ربنا، الفرق من الملك التاني الجبروت بتاعه والوحشية بتاعته. فنشوف إيه معاني الأربع وحوش حيوانات مفترسة، وإزاي إن هو شافهم بيتكلم عن إيه بالظبط يعني. نبوخذ نصر شاف السيد المسيح، شافه إزاي؟ اللي هو الحجر الصغير ده اللي عمال ينمو يعني ويملأ الأرض كلها. دانيال شافه بطريقة مباشرة، شاف مين؟ ابن الإنسان على طول كده، زي ما هنعرف الآيات 13-14 في الإصحاح النهاردة. وشاف ابن الإنسان جه علشان يقيم المملكة الروحية الأبدية في حياة البشر على طول كده. نبوخذ نصر ما شافش ضد المسيح، دانيال زي ما هنتكلم النهاردة شاف ضد المسيح، الأنتي كرايست بيكونوا الملك الشرير اللي بيظهر في الأيام الأخيرة، ويدي بعض التفاصيل اللي هي فعلا هنشوف التوافق بينها وبين سفر الرؤيا. يعني نبوخذ نصر ودانيال في الرؤيا بتاعتهم شافوا كده حاجة عجيبة قوي في الأحلام بتاعتهم، وسجلوها علشان الشعب اليهودي والشعب الأممي، الناس البابليين المسبيين وأصحاب البلد يقدروا ينتفعوا من المتسجل في الرؤيا بتاعتهم. والرؤيا دي تختلف عن كل الرؤى قبل كده، وهتشوف بتتكلم عن إمبراطوريات عجيبة شوية فيها وحشية زي الرومان مثلا، هنتكلم بشوية تفاصيل عن الرومان. فبيبدأ بيقول إيه؟ في السنة الأولى لبلشاصر ملك بابل رأى دانيال حلما ورأى رأسه على فراشه، حينئذ كتب الحلم وأخبر برأس الكلام. أجاب دانيال وقال: كنت أرى في رؤياي ليلا، وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير. هجمت عليه البحر الكبير. دانيال شاف الرؤية دي في السنة الأولى من ملك بلشاصر اللي هو آخر ملوك بابل، ده الرينج بتاع من 556 ل 539 قبل الميلاد. فمن الجانب التاريخي يعني الإصحاح ده بيجي قبل الإصحاحات 5 و6، لكن كان بيتكلم عن أحداث فمبصش للتسلسل التاريخي يعني. يعني زمن الرؤية دي تقريبا حوالي 555 قبل الميلاد. ولما يقول في الليل، كلمة في الليل اللي قالها يعني في العالم ده قبل ما يشرق عليه شمس البر، يعني كان العالم عايش في الفساد اللي هو ما فيش له نور، وشاف البحر الكبير اللي هو احنا بنسميه دلوقتي البحر الابيض المتوسط. وكانت حدود الاربع ممالك الكبيره اللي هي البحر الابيض المتوسط، علشان كده كان دايما بيتكلموا عن البحر الابيض المتوسط يعني. وهنتكلم برضو ليها معاني تانية. وجات عاصمه المملكه الاخيره اللي هي روما على الساحل بتاع البحر الابيض، وعلشان كده كان من المناسب ان تظهر الحيوانات الاربعه دي طالعه من البحر. طبعا البحر في الكتاب المقدس بيشير لحاجات كتير رمزيا، طبعا ممكن بيشير لشعوب وجماهير وامم والسنه زي ما موجود في رؤيا 17 لغه 21 واشعياء 57، وممكن البحر العظيم ده بامواجه بيشير لحاله الاضطراب، يعني نتكلم عن العالم المضطرب وما فيهوش استقرار. وده طبعا الاربع ممالك اللي هنتكلم عنهم طبعا ما كانش فيهم اي استقرار، لان كل واحد بيدور على السلطه. اللحظة اللي الإنسان يبدأ يفكر فيها في السلطة وأنه هو يبقى إلى الأبد، بيفتكر أنه يعيش على طول ويتحكم في الناس، بيضيع. وده اللي حصل، مملكة ورا مملكة ورا مملكة. طبعا ما حصلش ليهم أبدا أن هم قعدوا، عشان كده انتهوا. والممالك اللي جت بعدها بنفس الطريقة للأسف، كله بيفكر مين يقدر يقعد ويستمر ويبقى له السلطان بتاعه. كلهم ماتوا وانتهوا، ما حصل. السلطان بتاع الناس والفكر بتاع الناس غلط. التنين اللي شافوا بعض اليهود بيشوفوا ان التنين ده رمز الابليس، واحنا طبعا عندنا برضو في سفر الرؤيا بنتكلم عن التنين اللي هو الشيطان، رمز الابليس طبعا. وطبعا الكنيسه المستيقظه تقدر تجفف البحر زي ما بيقول في اشعياء 51، استيقظي استيقظي البسي قوه يا ذراع الرب، الست انت القاطعه رهب الطاعنه التنين. نتكلم على الكنيسة بتاعتنا اللي هتقف بقوة زراعة ربنا وتطعن الشيطان يعني. علشان كده احنا بنترنم والكنيسة تترنم في مزمور 74 تقول لي أنت شققت البحر بقوتك، كسرت رؤوس التنانين على المياه، أنت رددت رؤوس لوياثان. تنانين اللي هي نتكلم عن الشيطان. طبعا كان في تنانين، في التنين البحري. مين لوياثان ده؟ حيوان بحري هائل زمان من تفضل ربنا. الحيوانات دي كانت موجودة زمان وانتهت، وتذكر في الإنجيل كتير في العهد القديم. كان فيه تنين وكان فيه لوياثان، الوحوش البحرية كانت موجودة وما زال منها اللي باقي لغاية دلوقتي. الحيوانات البحرية الكبيرة، الحيتان الكبيرة مثلا البلو ويل ده حجمه زي ما قلت لكم بتاع 3 عربيات أوتوبيس، طوله فتحة بقه تاخد عربية جواها. ولما بيقول ان هو رياح السماء الاربع بيتكلم عن وكالات ربنا الخفيه اللي بتشتغل في الاربع اركان المسكونه، وكلمه ريح وروح معناها واحد زي ما ربنا قال لنا في انجيل يوحنا، الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من اين تاتي ولا الى اين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. بالنسبه للغه العبريه كلمه ريح وروح بنفس المعنى. وطبعا ممكن يوصل برضو برياح السماء الأربعة دي إن اللي يحصل ده بخصوص الإمبراطوريات الأربعة، لأن هم هيكونوا في مهب الريح، مش هيقعدوا. كل ما بيفكروا في الماديات والسلطان بتاعهم وخشوا أي بلد كل اللي عايزينه الخير بتاعها ويأكلوا ويشربوا، لا بيفكروا في استقرارهم ولا استقرار البلد اللي هم بيغزوها. طب وبعدين؟ وبعدين بيفكروا في نفسهم بس. فكر في نفسك للصبح، للأسف بينتهوا وبتيجي بعدها ممالك تانية. فبنيجي نتكلم بقى على الوحش الأولاني، شافوا ازاي اللي هو مملكة بابل. قال وصعد من البحر 4 حيوانات عظيمة، هذا مخالف ذاك، الأول كالأسد وله جناح نسر، وكنت أنظر حتى أن تتف جناحاه وانتصب على الأرض ووقف على رجلين كإنسان وأعطي قلب إنسان. شوفوا الرؤية العجيبة دي. في الآية 17 الحيوانات الأربعة دي زي ما قلنا بتمثل 4 ممالك و4 ملوك، ونبوخذ نصر بيمثل مملكة بابل، ولكن كورش بيمثل مملكة فارس، والإسكندر الأكبر بتاع اليونان بيمثل المملكة اليونانية أو المقدونية. وطبعا المملكة الرابعة أو الحيوان الرابع ده هيمثل إيه؟ روما نفسها. الأول كالأسد ولو جناح نسر، وكنت أنظر لغاية ما إيه الجناحات بتاعته اتنتفت الريش بتاعها، ويقف على رجلين زي الإنسان، وكان حتى قلبه زي قلب الإنسان. مملكة بابل أشار إليها بأنها أسد مجنح، يعني له جناح. ليه؟ يعني بيمتاز بالقوة والافتراس مع سرعة الحركة. ليه؟ كانت الدولة البابلية دايما بتستولى على العالم كله، وفترة وجيزة جدا، واتكلم عنها حسكيال 17 ووصفها بأنها بالنسر الطائر، بتطير تلتقط الفريسة بتاعتها وترجع تاني. يعني القديس جيروم بيقول حاجة عجيبة قوي عن حقيقة إن لها جناح نسر، يعني فيقول إيه ده بيشير للكبرياء بتاعت المملكة بتاعت بابل. طبعا كبرياء وفي قوة، وفي الحاكم بتاعها هتكلم عنه في أشعياء 14 بيفكرنا بالشيطان لما قال أرفع كرسي إيه فوق كواكب السماء أصير مثل العلي. وفي عبيديا في الآية 4، عبيديا على فكرة وصح واحد، لكن دايما لما نلاقي حاجة صح واحد زي عبيديا ولا يهوذا ولا يوحنا الثانية ولا يوحنا الثالثة الرسائل، يعني دايما نحط كلمة واحد لأن بنتعودين بنحط رقم الإصحاح الأول. فلو كتبت مثلا عبيديا 4 ده إيه؟ ده إصحاح، فالناس ممكن بتتلخبط يعني. فيهمنا بنحط رقم واحد بالرغم إن هو إيه؟ إصحاح واحد. بيقول إيه عبيديا؟ إن كنت ترتفع كالنسر وإن كان عشك موضوعا بين النجوم فمن هناك أحذرك أنزلك، يعني يقول الرب. فربنا بيتكلم عن هذا الملك المتكبر والإنسان اللي عنده سلطان وكبرياء، ربنا هيحذره. وزي ما حصل مع ملك بابل نبوخذ نصر وخلاه يروح الغابات ويعيش إيه بين الوحوش والحيوانات. كمان دانيال شاف المملكة البابلية دي، ويعني لما قال كلمة الجناحات بتاعتها انتطفت وانتصب على الأرض، يعني ابتدت إيه تنهار، شال الريش بتاعها ابتدت تنهار المملكة، ومبقتش إيه قادرة تطير تحلق زي الأول وتقتنص أي فريسة. دي طريقة النسر، فلو ما عندوش أجنحة هيطير إزاي ويجيب أي فريسة إزاي؟ فابتدى يضعف، ابتدى إيه ينهار. الكلمة دي بقولها لكم كتير، لو إنسان شجاع إن هو إيه قلبه أسد يعني. ولكن هنا نلاقي الأسد ده إيه قلبه إيه إنسان، معنى كده إن هو بعد ما كان المفروض شجاع ويقف وسط الوحوش ووسط الممالك وينتصر، للأسف يحصل إيه يتغلب للأسف الشديد يعني. ده اللي حصل مع بابل في أيام بلشاصر. مملكة بابل دي أسسها واحد اسمه نبوخذنصر الأول بعد ما تمرد على مملكة أشور في الشمال واستقل عنها وكون المملكة الجديدة بتاعت بابل. في سنة 612 قبل الميلاد عمل إيه؟ دمر نينوى وحرقها. وزي ما قلت لكم قبل كده كان في نبوات عن نينوى بعد ما ربنا خلصها للأسف رجعوا مشوا إيه؟ في الشر. فربنا قال إنها إيه تتدمر، وحصل لغاية النهاردة ما زالت متدمرة يعني. الملك الثاني بتاع بابل جه نبوخذنصر من 606 ل 562 قبل الميلاد. طبعا الرقم بيقل قبل الميلاد عشان نوصل لواحد ميلاديه. فنبوخذنصر عمل فتوحات كتيره واسس مدينه بابل وعمل معابد مردوخ وغزا اورشليم على 3 مرات. فاكرين المره اللي فاتت كلمتكم عن 3 مرات السبي. في سنه 606 و599 و587 قبل الميلاد. في المرة الأخيرة هدم الهيكل وحرقه وخرب أورشليم، وبسببه كل الذبائح والمحرقات اللي كانت في الهيكل في أورشليم وقفت. ولو تاخدوا بالكم برضو من الحاجات العظيمة إن ربنا قال لهم مفيش محرقات بعد كده، مفيش ذبائح في الهيكل بعد كده. بعد كده الملك الثالث اللي ملك على آبل اللي اسمه هو وايل مردوخ، ده من 562 ل 560، وده الملك اللي هو مكتوب في الإنجيل عفى عن يهويقين ملك يهوذا. بعد كده جه نرجال شالصر من 560 ل 556 قبل الميلاد، وده جزء أخت الملك وائل مردوخ. وبعد كده جه نابوليدس والد بلشاصر. نرجال شالصر زوج أخت الملك وابل مردوخ، وبعد كده نابونيدس والد بلشسر من 556 ل 539 قبل الميلاد، وده كان نهاية دولة بابل في أيامه. وبعد كده زي ما شفت هنا تنازل عن الملك لابنه، ولما غزا كورش بابل قتل بلشسر وخلى أبوه اللي كان خارج مدينة بابل، وقعد طبعا معتزل العمل السياسي لغاية إيه ما مات. بعد كده بيقول في آية 5 وإذا بحيوان آخر ثان، أول حيوان بيمثل إيه؟ مملكة بابل. الحيوان التالي بيمثل مادي وفارس. وإذا بحيوان آخر ثان شبيه بالدب فارتفع على جنب واحد وفمه ثلاثة أضلع بين أسنانه، فقال الله هكذا قم كل لحما كثيرا. أهم سمات الدب القوة والشراسة بتاعته، ولكنه زي ما قلنا جبان. وإحنا طبعا سمعنا عن مملكة فارس ومادي إنها ما غلبتش أبدا الأعداء بتاعتها من المهارة العسكرية بتاعتها ولا سرعة الحركة، لكن كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيقتحموا البلد، بياخدوا أعداد كبيرة جدا. يعني دخلوا مثلا المناطق في الحروب ضد اليونان، خدوا حوالي 2.5 مليون من العساكر، وبالإضافة كده خدوا الحلفاء اللي ماشيين معهم كمان 2.5 مليون، يعني دخلوا ب5 مليون. العدد الكبير ده خوف الناس، فابتدى ان هو يخش اليونان وياخدوا كل الاكل والشرب علشان يسدوا احتياجات الجيش. ده اللي هم بيعملوه زي الدب بالظبط يعني. ولما يقولك ان هو ارتفع على جنب واحد، يعني المملكة بتتكون طبعا من امتين اللي هم مادي وفارس. طبعا اللي حصل ايه؟ ان هو واقف على جنب واحد، يعني بيشير للمملكة فارس برغم انها كانت شرسة مع الشعوب، لكنها كانت ايه حنينة شوية مع اليهود، تعامل الشعوب التانية بطريقة واليهود بطريقة تانية، وده سبب حكاية جنب واحد مش الجنبين يعني. ولما بيتكلم عن فيه ثلاث أضلع بين سنانه، بيتكلم عن المدن بتاعت بابل اللي هي بابل وإكبتانا وبورسيبا، ودي فتحتها جيوش كورش. وبرضه في بعض الآباء بيقول ممكن بتشير للممالك اللي التهمتها زي ليبيا وبابل ومصر. والقديس بوليتس الروماني بيقول إن هي ممكن ثلاث أمم زي مادي وفارس وبابل لما اتقابلوا مع بعض تحت لواء الإمبراطورية الفارسية. بالنسبة للملوك بتاع فارس هم بقى إيه؟ كورش الثاني اللي هو سايرس من 530-559 قبل الميلاد، وأشياء النبي سماه كورش مسيح الرب. ليه؟ لأنه عافى عن اليهود وأصدر أمر بالرجوع الأول من سبي بابل في عهد زربابل، وصرح لهم إن هم يبنوا الهيكل من جديد في أورشليم، ورجع لهم كمان أنية الهيكل اللي كان نهبها نبوخذ نصر. وكورش ده بدأ ملكه في الجزء الشمالي عام 959 قبل الميلاد، لكنه تمكن من ضم بابل وده الجزء الجنوبي في عام 539 قبل الميلاد، بعد ما غلب بلشسر آخر ملوك بابل اللي كان بيقوم في ذلك الوقت بفتوحات جديدة في الجزيرة العربية. الملك الثاني لفارس كان قمبيز 530-522، وبعد كده اسميريدس 522، وبعد كده داريوس الأول كان من 522-486، وبعد كده أحشويرش الأول، بعد كده أرتحشت الأول وده ذكر في سفر نحمية، بعد كده أحشويرش الثاني وداريوس الثاني، بعد كده أرتحشت الثاني وأرتحشت الثالث وأرسيس وداريوس الثالث، دول بتوع فارس. جه بعد كده الوحش الثالث بتاع امبراطورية اليونان، فبيقول وبعد هذا كنت أرى وإذا بآخر مثل النمر وله على ظهره 4 أجنحة طائرة، وكان للحيوان 4 رؤوس وأعطيه سلطان. بالرغم أن ده كان أصغر من الأسد في حجمه، لكنه له 4 أجنحة و4 رؤوس، يعني لو كانت امبراطورية اليونان أقل من امبراطورية بابل زي ما النمر أصغر من الأسد، لكن اسكندر الأكبر ده كان أكثر حركة وأسرع من الأباطرة البابليين، وعلشان كده ظهر في النمر 4 أجنحة، فكان يعني بيطير في كل جهات العالم الأربعة، والأجنحة الأربعة بتشير لسرعة التحرك بتاعه والنصرة بتاعه، لدرجة إن هو في 10 سنوات هزم قوات فارس واخدى العالم كله. وعمل ايه الشيء العجيب اللي فيه؟ ان هو كان بيقسم العالم بقى، قسم المملكة لأربع أقسام. فمثلا عمل قسم وناس مسؤولة عن، ونقول لكم برضو الأسماء، سلوكس صار ملكا على ايه؟ سوريا. بطليموس ملك على ايه؟ مصر وإسرائيل وفلسطين. وبعد كده ثالث ملك على مقدونيا، والرابع ملك على ايه؟ تراسيا. ففي أربعة. الشيء العجيب ان الاسكندر مات صغير بسبب الشر اللي عنده. الوحش الرابع بقى اللي هي الامبراطورية الرومانية، دول اللي غلبوا ايه؟ الاسكندر بقى وموتوه، وجم بعد كده وده رمز له بالحيوان الكبير، وده يعني كان وصفه صعب شوية، وكان الرموز بتاعته متنوعة، لان طبعا روما كانت في وحشية رهيبة جدا، وانتوا عارفين اللي عملوه في المسيحيين، لان السيد المسيحي جه في وقت الايه؟ الامبراطورية الرومانية، واللي عملوه في أولادنا والشهداء والقدسين كانت وحشية رهيبة، والناس ابتدعت في كل البدع بتاعة الموت والعذاب والصلب، كان عندهم أفكار رهيبة جدا في العذاب يعني. وابتدوا من السنة 63 قبل الميلاد ابتدوا الفتحات بتاعتهم، وراحوا بابل وفارس، وطبعا ودخلوا مصر سنة 47 قبل الميلاد. فمكتوب بيقول إيه؟ بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل، وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا، ولو أسنان من حديد كبيرة. شوف الأسنان بتاعه. أكل وصحك وداس الباقي برجليه، وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله، وله 10 كروم. الحيوان ده أكتر وأكبر قوة من الحيوانات التانية، زي ما بقول هائل وقوي وشديد جدا، وله أسنان من حديد ومخالب من نحاس، وده زي قدمي التمثال اللي راهن نبوخذنصر، طبعا كان بعضها من حديد وبعضها من خزف. القديس هيبوليتوس الروماني بيقول ان اصابع القدم العشر دي بعضها من حديد والاخر من خزف، زي ال10 قرون اللي في الحيوان ده، بتشير ايه؟ للملوك العشرة اللي قاموا من المملكة الرومانية. ووصفوا النهائي وقوي ليه؟ لان مفيش اي مقارنة لاي عذاب وشر اتعمل قبليه. يعني صحيح اسكندر الأكبر أخضع معظم العالم تحتيه، ولكن ما فيش حد عذب العذابات اللي عملها الإمبراطورية الرومانية. أخضعوا العالم وسادوه بكل عنف، وأثروا عليهم بالقتل والاحتلال والأكل والشرب والحاجات دي كلها بتاعت البلاد، نهبوها نهب صعب، وأخضعوا كل بدل للجزية، وكان لازم يدفعوا جزية ممكن توصل لغاية الناس ما تاكلش وما تشربش، ياخدوا الأكل والشرب بتاعك مش مهم يعني. وكان يوليوس قيصر أول من دخل بريطانيا بعد ما أخضع الغال، الغال اللي هي إيه؟ فرنسا. وعشان كده دعاها دانيال بالوحش الهائل والقوي والشديد جدا، ولو أسنان من حديد كبيرة، لأن ده افتراس عنيف لكل البلاد اللي دخلها وكل الملوك وكل الناس، وموت فيهم. كانش في حاجة اسمها حكم، أي حد مش عاجبهم أو تعبهم يلا خش على طول، زي ما قلت لكم مرة تانية اللي عملوه في السيد المسيح والمسيحيين. فبيقول إيه؟ كنت متأملا بالقرون، وإذا بقرن آخر صغير طلع بينها وقلع 3 من القرون الأولى من قدامه، وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن، وفم متكلم بعظائم. فابتدى يتكلم عن إيه؟ حاجات تانية بقى كبيرة. ابتدى يشوف مين؟ الأنتيكريست والحاجات اللي هو هيعملها. وكمان القرن الصغير ده من سماته إن هو صغير وغامض وعنيف، يظهر فجأة ويحط ممالك ويقيم لنفسه مملكة تقاوم كنيسة الله. فيبقى بيتكلم عن مين؟ الأنتيكريست بالظبط. وبسببه يحصل فزع شديد، وهيقوم كملك آخر، وطبعا هيموت في الآخر. ليه؟ لأن ده مجرد إنسان، الشيطان بيشتغل فيه، بيعمل فيه بقوته يعني. ويبدأ بالقوة بتاعته بالغلبة على الملوك الأولانيين، 3 الأولانيين. وطبعا من السمات بتاعته ذكي جدا، مخادع جدا، ويعرف إزاي يخطط، ولو عيون كثيرة يعني الملوك اللي تحت إيده اللي هيقدر يبصوا حواليه، وهيجدف على ربنا، وهيعرف يتكلم كويس قوي، ومنظره طبعا هيكون مثير يجذب بيه الناس. وطبعا المملكة بتاعته زائلة لمجرد وقت، زي ما قلنا زمان، زمانين ونصف زمان، يبقى بيتكلم على كم سنة؟ 3 سنين ونصف. سفر الرؤية هيقعد كم سنة الأنتيكريست؟ 3 سنين ونص. فادي العهد القديم وادي العهد الجديد، نتكلم عن نفس الفتره بتاعه الانتي كرايست. وسر الغلب عليه بقى على الانتي كرايست هو مجيء السيد المسيح، المجيء الاولاني لما حطم عمله بالصليب، والمجيء الثاني لما يجي ومعه قديسين ولما بيملك علينا على قلوبنا ويكون معنا. فبيتكلم بقى يوصف ربنا ازاي. كنت ارى انه وضعت عروش وجالس القديم الايام، لباسه ابيض كالثلج وشعر راسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار وبكراته نار متقده، نهر نار جرى وخرج من قدامه، ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه. فجلس الديان وفتح الأصفار. كنت أنظر حينئذ من أجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن، كنت أرى إلى أن قتل الحيوان وهلك جسمه ودفع لوقيد النار، أما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم، ولكن أعطوا طول حياة إلى زمان ووقت. بيتكلم عن مين هنا بقى؟ رب المجد. بيتكلم عن ربنا قديم الأيام، عن الآب والحاجات الحلوة اللي هو لابسها، واللي قدامه الملائكة والألوف تخدمه، الملائكة ورؤساء الملائكة، الألوف ألوف ربوات ربوات واقفين قدامه، وقد إيه قوته هيقدر يقضي على الأنتي كرايست. كان مديه فرصة إن الناس تتوب، لكن للأسف الناس ما تابتش. فهنا بيتكلم عن ربنا كديان بيدعوه قديم الأيام، يعني إيه؟ مفيش أي حاجة قبله أبدا، ومفيش حاجة تفلت من قدامه، وديان أزلي، أزلي ليس له بداية، وبينتظر الوقت المناسب علشان يبدأ يحاكم الناس كلها، وكلهم هيفقدوا العروش والسلطان والملك بتاعهم كلهم. في حد هيقف قدام الملك الحقيقي؟ مش هتحصل. الانتي كرايست لازم هيموت، لان هو هم فاكرين ان هم ايه بوجود الانتي كرايست لهم قوه، ما يعرفوش ان القوه بتاعتهم برضو هتزول. لا، ده وقتها، في وقت ما الانتي كرايست مش هيقعدوا بعد كده. طول ما الانتي كرايست موجود، لما يجي مثلا ايه الشاهدين بتوع السيد المسيح اللي هم مين؟ اللي يوخنوه، ويقفوا يتكلموا ويقفوا ضد الناس دول، فالناس هتبدا ايه تضعف، والتاني هيبدأ يموت. فازاي؟ بيتكلم عن الحاجات التدريجية، الخطوات التدريجية. في الآخر كلهم إيه؟ هيموت. هيموتوا إزاي؟ بالمجيء التاني للسيد المسيح. السيد المسيح هيجي هيشوفوه على السحاب والدنيا تنتهي. وبعد كده ابتدى يتكلم عن العرش الملتهب النار والبكرات النارية، يعني إن إحنا كأولاد ربنا قلبنا ملتهب بحب ربنا، عشان كده نركو التنيمة بتاعت النهاردة بتاعت الحب بتاعت ربنا. وبعد كده بيقول ايه؟ كنت ارى في رؤى الليل واذا مع صاحب السماء مثل ابن انسان اتى وجاء الى القديم الايام، فقربوه قدامه فاعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والامم والالسنه. سلطانه سلطان ايه؟ ابدي، يعني ايه؟ ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. فشاف مين؟ السيد المسيح. يبقى شاف الاب وشاف الابن، شاف السيد المسيح. وبعدين بيقول: أما أنا دانيال فحزنت روحي في وسط جسمي وأفزعتني رؤى رأسي، فاقتربت إلى واحد من الوقوف وطلبت منه الحقيقة في كل هذا، فأخبرني وعرفني تفسير الأمور. هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي أربعة، هي أربعة ملوك يقومون على الأرض، أما قديس العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين. ناس ما قامت وطلعت ووقفت هينتهوا. مين اللي هيفضل إلى الأبد؟ ربنا وقديسيه، إحنا وربنا، إحنا قديسين بتاع ربنا طبعا المفروض. فشاف ربنا الآب وشاف الإبن السيد المسيح. بعدين نتكلم عن مملكة ضد المسيح. فبيقول إيه؟ حينئذ رمت الحقيقة من جهة الحيوان الرابع الذي كان مخالفا لكلها، وهائلا جدا، وأسنانه من حديد وأظافره من نحاس، وقد أكل وصحك وداس الباقي برجليه، وعن القرون العشر التي برأسه، وعن الآخر الذي طلع فسقطت قدامه ثلاثة، وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم ومنظره أشد من رفقائه. وكنت أنظر وإذا هذا القرن يحارب القديسين فغلبهم. الحتة دي موجودة في سفر الرؤيا بالضبط في إصحاح 11. حتى جاء القديم الأيام وأعطى الدين لقديسي العلي وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة. خلاص جه ربنا فانتصر على ضد المسيح وقامت المملكة بتاعت ربنا. الكلام ده في العهد القديم، حاجة بتاع 600 سنة قبل ما جه السيد المسيح. نفس الكلام اللي موجود في سفر الرؤيا، نفس الكلام اللي حصل ونفس التوقيت بتاع ربنا. شوفوا العظمة بتاعت دانيال قد ايه، شاف حاجات عجيبة جدا ازاي. وطبعا اضطرب دانيال لما شاف الكلام ده، كان من ناحية الإنسانية يعني، وقعد يبص على معنى القرون العشرة والممالك اللي قامت والحاجات دي، ويقول لك في أفكاري أفزعتني وتغيرت عليها هيئتي وحفظت الأمر في قلبي. ليه؟ لأن ضد المسيح هيقوم بحروب ضد ولاد ربنا. ونفس الكلام في سفر الرؤيا إصحاح 11، ويصنع حرب مع أيام مع قدسين. ولكن إيه؟ لو لم يقصر الله تلك الأيام لم يخلص أحد. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.